السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور والمحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار أولياء الحمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في قاعدة الأجرة على العبادات أو على الواجبات، ومر أن هذه القاعدة للدقة يعني معناها أو تفسيرها ومعناها بقال فقه المقاصد أو بقال قانوني عصري، هذه القاعدة تعني عدة جملة من القواعد، منها مثلا استقلال القوة القضائية، استقلال المؤسسة الدينية أو نزاهة المؤسسة الدينية عن الأطماع أو الميول أو الضغوط المالية، يعني في عنوان العصر الحديث هذا فلسفة الحكم هكذا، أو لها عناوين أخرى في أبواب أخرى بمعنى الخدمات المجانية الواجبة توفيرها لبعض شرائح المجتمع كمسؤولية إما على الكل أو كمسؤولية للبعض. إن الشرع أراد أن تكون هناك خدمات مجانية مؤمنة لشريحة معينة مثلا على شريحة أخرى لشدة احترام مثلا أو ما شابه ذلك، إما لأجل التكافل، عنوان التكافل الاجتماعي الواجب مثلا تجهيز الميت غيره، أو لأجل بنيان الدين كما في حرمة أخذ الأجرة على التعليم، حرمة أخذ الأجرة على التعليم الديني أو على الفتية أو لما جرى أحد يعني حكمه وغاياته في المصرح بها في الأدلة هو لأجل توفير أو نوع من إحياء الدين بنطاق واسع عام، يعني نوع من إحياء الدين التعليم الديني. والفتوى تقريبا كالمتسالم عليها بين أعلام أن تعليم الأحكام الشرعية للجاهل، كل من يبتلى مثلا بفرد آخر من المكلفين جهل مسألة، تعليم لمن قد أحرز جهل الفرد المعين، الفرد الآخر الذي أدرك جهله يجب عليه وجوب عيني ليس فقط وجوب كفائي وكذا. طبعا يسقط إذا علمه آخر، نعم يسقط، من موارد الوجوب العيني التي تسقط بفعل الغير بعد، يمكن مع أنه وجوب عيني لكنه يسقط بفعل الغير لو فعله، لكن ليس كفائي، يعني يجب وجوبا عينيا. وهذا ترويج في الحقيقة للثقافة الدينية، للمعرفة الدينية، للعلوم الدينية. في المسائل طبعا الضرورية أو مسائل الإلزامية مثلا من القبيل. طبعا هذا الواجب واجب صحيح قد يتزاحم مع واجبات أخرى مع محرمات أخرى، هذا بحث آخر، لكن هو في نفسه التعليم الديني من الذي يعلم بالمسألة سواء كان رجل دين أو غير رجل دين، لمن يجهل بالمسألة هذا التعليم لازم واجب، وليس يعني واجب ليس كفاية، كثير ذهبوا إلى أنه عيني. الحاصل وكذلك البحث في العبادات، يعني تنزيه العبادات لله عز وجل عن الأطماع المادية أو الدنيوية مع البعض، فهذه القاعدة بالدقة بحسب وجوه الأدلة التي فيها عند من تبناها، هذه القاعدة هي قواعد في الحقيقة وليست قاعدة واحدة، قواعد ولها غايات وإن جمعها الأعلام في عنوان واحد، ولكن هي بالدقة قواعد ووجوه في الأبواب. هذه نكتة سابقا مرت وضروري التفت لها الإنسان، مما ينبه لطيف نكتة منهجية، مما ينبه أن الفقهاء قد يجمعون في مسألة واحدة مسائل لكن هي بحقيقة مسائل وليست مسألة، من باب التبويب من باب الاختصار الفقهاء ماذا يصنعون؟ يجمعونها في مسألة لكن هي مسائل، فمن ثم الباحث يجب أن لا يغتر صناعيا ويظن أنها مسألة واحدة وأنها قاعدة واحدة، لا أخي، هي قواعد وهي مسائل. شبيه باب التقية، باب التقية يعني للأسف الكثير في كلمات الكثير من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم كلمات توجب الاغترار بأن هذه القاعدة قاعدة واحدة، والحال هي ليها قاعدة، هي باب ذو قواعد جمعت في مسألة واحدة، كذا بحث آخر. العكس أيضا كذلك، قد مسألة واحدة هي مسألة واحدة لكن وتطرح في مواد عديدة لكن هي بالتالي لها جهات عديدة، على كل يجب الالتفات لهذا المطلب. أيما كان إجمالا نرجع إلى دي القاعدة كنا فيها بالحاضر العبادات والنيابية العبادات، وما هي حقيقة النيابية النيابة العبادات، والصحيح حقيقة النيابة العبادات أن النائب يقصد كلا من الأمر المتوجه إلى المنوب عنه كما مر ويقصد الأمر المتوجه وليس فقط يكتفي بقصد الأمر المتوجه إلى المنوب عنه أو يكتفي بقصد الأمر المتوجه إليه في النيابة، هذا ليس صحيح. لماذا؟ البحث طويل عظيم، سنوكل إلى مبحث الأصول في التعبد والتوصل. الصحيح هو هذا، لكن أما الوفاء هل هو الآن النيابة أمر قصدي، هل هو النيابة أمر عبادي أو توصلي؟ التوصلي كاصطلاح والعبادي عند الأصوليين والفقهاء له عدة اصطلاحات، وهذا أمر حساس ذكره الأصوليون في مبحث التعبد والتوصل، لأن الأصول في الحقيقة كما هو معروف الأصول عبارة عن نقاشات مفصلية غامضة فقهية عزلت أصبحت علم الأصول، يعني منهجية لنا، فلا استحاشة من علم الأصول لمن يستوحش من علم الأصول. مثلا كمذاق الأصول هي عبارة عن عناصر مشتركة كما يعبر, أو بالتالي نقاشات غزيرة غامضة منهجية مفصلية في علم الفقه عزلت منهجيا لتكبرها, عزلت في علم يسمى علم الأصول. فما هو اصطلاح التوصل والتعبدي في علم الأصول له مأخوذ من الفقه؟ لأجل أركز هذا المطلب, معروف أن الميز القمي صاحب كتاب القوانين, زميل سيد علي الطباطبائي صاحب الرياض. سيد علي الطباطبائي صاحب الرياض هذا خاله الوحيد البهباني, والوحيد البهباني خواله المجلسيات من طرف لهم إنهم أجداد جدودة, فعلى كنيتي مصاهرة عوائل. والوحيد البهبهاني رحمة الله عليه عند طبقات من التلاميذ. طبعا صاحب الرياض كما كان يدرس عند الوحيد البهبهاني خفية كان يدرس عند صاحب الحداق, وهو استنسخ الحداق كامل. ما هذه ملاطفات لطيفة. وكثير من الأعلام هكذا كانوا بحر العلوم كما كان يدرس عند الوحيد البهباني أيضا درس خفية أو غير خفية درس عند صاحب الحداق كتاب الحداق. فكثير من الكبار الأعلام هكذا أيا ما كان. فالميرزا القمي معروف بتضلعه في الفقه أكثر من صاحب الرياض. صاحب الرياض معروف بتضلعه في الأصول أكثر من الفقه. فالتقي هذان العلمان لهم من الطبقة الأولى من تلاميذ الوحيد البهباني شيخ جعفر كاظمي من الطبقة الأولى, يعني الطبقة الأولى زمنا رتبة بحر العلوم النراقي الآب الكثير. في طبقة ثانية لتلاميذ الوحيد البهباني, وفي طبقة ثالثة مفتاح الكرامة يعتبر الطبقة الثانية النراقي الآب الطبقة الثانية زمنا. صاحب الجواهر أولاد شيخ جعفر كاشف الله يطلبون أيضا من الطبقة الثانية من الوحيد البهباني شيخ موسى أدرك والده وأدرك. الطبقة الثالثة صاحب الجواهر ومن القبيل شيخ حسن أيضا من أولاد الشيخ جعفر ابن الصغير يعتبر من الطبقة الثالثة. ولم أجر الوحيد البهباني طبقات. الشيخ الأنصاري يعد من الطبقة الرابعة كتسلسل رتبة زمنية. أيما كان فلما تلاقى الميرزا القمي مع صاحب الرياض فمن باب الملاطفة العلمية بين العالمين فالميرزا القمي أو صاحب الرياض قال أنت ما تكتب في الأصول لأنه مو قوي في الأصول. من باب الملاطفة الميرزا القمي قال صاحب أنت هم ما تكتب في الفقه لأنه مو شغلاتك مو قوية في الفقه. فسبحان الله هذه الملاطفة العلمية حثت كل من العالمين أن يكتب. فالميرزا القمي لما كتب في الأصول كتاب القوانين وكتاب واقعا عظيم سواء بحث الفاضي أو الحجج, الحجج حتى المكتوبة فيه بقلم كأنما تقرأ ترى كأنما ردود عصرية للشبهات العصرية. كتاب الحجج في القوانين جدا كتاب رائق. سبب أن الميرزا القمي لم يكن فقيه أصولي ورجالي فقط, كان متكلم نحرير قوي جدا, يعني استفتاءاته أقل تقدير ثلثها ونصفها كلها أجوبة عقائدية. كتاب جامع الشتات معروف أن السيد الخوي رحمة الله عليه بالطبعة الحجرية هي استفتاءات الميرزا القمي في جلسة الاستفتاء السيد الخوي جامع الشتات دائما قدامه, يعني يرجع إليه كثير السيد الخوي. وهذا جامع الشتات للميرزا القمي ذكرت لكم إما ثلث أو أكثر من الثلث كل استفتاءات عقائدية. هو كان على كل ضباع كلامي قوي، لأن ثم في الحجج جدا كتابة مرصف. معذرة هذه تجارب علماء أنقلها للأخوة من جهة أن تفيدنا جميعا. فالميزة القمي لما كتب في الأصول جمع أمثلة فقهية كثيرة، لأنه هو باع عنده في الفقه. وصاحب الفصول لما كتب في هذا الرياض لو شرح المختصر ذكر نقاط أصولية عديدة يغفل عنها في البحث الفقهي، فصار الكتابين لهم امتياز سبحان الله. على كل باب قضية العلاقة بين علم الأصول وعلم الفقه، نرجع إلى ما كنا فيه. ما كنا فيه إذن هو النيابة التعبدي والتوصلي له اصطلاحات عند الأصوليين والفقهاء، وكثيرا ما تتقارب اصطلاحات الأصوليين والفقهاء. جيد، ما هي معاني التعبدي والتوصلي؟ لحدة معاني، خمسة معاني ذكرها الميزة الناهيني في أجود التقريرات. الآن ليس من الضروري نتعرض لها كلها، لكن نتعرض لمعنيين. المعنى المعروف عند الأخوة هو هذا المعهود المشهور، التعبد والتوصيل، يعني قصد الأمر موجود وقصد الأمر غير موجود. هناك معنى آخر للتعبد والتوصلي له معنى آخر، يعني حتى الصلاة التي هي عبادة يمكن تصور أنها توصلية بمعنى آخر. بأي معنى؟ بأي معنى؟ في معنى آخر للتوصلي والتعبدي بمعنى آخر. المعنى الآخر للتوصلي والتعبدي أن امتثال أي أمر إذا كان لابد فيه من قصد شخص ذلك الأمر يسمى تعبدي بالمعنى الأخص، وإذا كان ذلك الأمر لامتثاله ليس فيه ضرورة لابدية أن يقصد شخصا يمكن أن يقصد أمر آخر فيسمى توصلي. خلينا نشرح هذا شوي أكثر. الآن مثلا الصلاة، الصلاة الصلاة الفريضة اليومية أو النافلة أو كذا، الوضوء، الوضوء عبادة أو مو عبادة؟ الوضوء عبادة، الغسل عبادة، التيمم عبادة. جيد، الآن نريد أن يعني نستفهم ونسأل عن الوضوء والغسل، هل هو عبادة بالمعنى الثاني الآن؟ أولم يكن فتاوى طبقات كثيرة من الفقهاء أن تتوضأ لأجل الأمر الصلاتي، قالوا أو تتوضأ لأجل أمر استحباب قراءة القرآن على طهارة، أو تتوضأ أو تغتسل لا فرق لأجل الزيارة، أولم يقولوا هكذا. حتى السيد الخوي رحمه الله عليه، الأغسال المشروعة، الأغسال التي لم يثبت شرعيتها، أين أتى بها السيد رحمه الله عليه؟ لاحظ ماذا؟ لاحظ الأمر الآخر ذي المقدمة، الوضوء والغسل مقدمة، ولاحظ يلاحظ فيها ماذا؟ يلاحظ فيها الأمر ذي المقدمة، توضأت للصلاة قبل الوقت أو بعد الوقت، كيف متى؟ ما هذا الكلام؟ هذا الوسير، هذا في قرون عديدة من عند الفقهاء، أليس؟ طبعا بالدقة. هذا ماذا يعني بالدقة؟ بالدقة أن قرون من الفقهاء عندهم أن العبادة التي في الوضوء يؤتى بها بأمر آخر، أمر ذي المقدمة، صلاة، زيارة، قراءة قرآن، فهذا ماذا يعني؟ يعني أن عبادية الوضوء من أين أتت؟ اكتفي بها من الأمر الصلاة أو الأمر الزيارة أو أمر قراءة القرآن أو أمر آخر. فإذا لم يؤت بها بالأمر الذي تعلق بشخصها بالذات، فهذا نوع توصلي عبادة، لكن يكتفى بعباديتها لمن يبني على ذلك، يكتفى بعباديتها بأمر آخر له صلة ما بها. طبعا بالتالي ليس ذاتي، غيري، فإذا لم يصير غيري يصير غيري، غير يعني غير. فهنا يقرر أن عبادية الوضوء وعبادية الغسل وعبادية التيمم توصلية. يعني شو توصل؟ لأن الوضوء قد أمر الله به، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سيد الخوي رحمه الله عليه اعترف أن هذه الآية دالة على الرجحان الذاتي للوضوء والرجحان الذاتي للغسل حتى وإن لم يفتي بذلك. الشيخ المفيد أفتى بذلك، الشيخ البهاري أفتى بذلك، جمهر من سبعة أعلام كبار متفرقين في القرون أفتوا بذلك، أن الوضوء، أن الغسل لا يحتاج إلى مشروعيته إلى أمر ذي المقدمة، ما يحتاج إلى ذي الأمر، هو عباديته من أمر متعلق بشخصه الشخيص. هو في السلغية ابن السلال في الفقه اعترف بذلك، بس ما جاء يعني ما أفتى بذلك السلغية أبدا، ولا نفسه. وأي وضوء أنقى من الغسل؟ من ثم احنا بنينا على أن الوضوء في نفس، عفوا الغسل في نفسه كالوضوء مستحب، ما يحتاج له سبب، لا سبب جنابة حيض ميض فلان، لا سبب مدد الله، في نفسه مستحب، في نفسه مستحب ويجزي عن الوضوء. أي وضوء أنقى من الغسل؟ مطلق الغسل. وهناك روايات خاصة حتى وقفنا عليها غير الآيات وغير القواعد دل على أن الغسل في نفسه بغض النظر عن الأسباب والمسببات، الغسل في نفسه مستحب مطلق، كما أفتى بذلك الشيخ المفيد والشيخ البهائي والشيخ سبعة أكثر بعد، ربما أكثر 14. لا بالعكس، هذا هو الرأي الرصين. الدليل إذا عندك ارتاح للدليل، إذا الدليل ما موجود كم من أمر يضعف فيه الفؤاد سلام الله على الحسين على الدليل. فأنت إذا عندك دليل تنهم ذات الغسل في نفسه مستحب مطلقة، حتى أنت بدل تتوضأ لو تغتسل أثوب لك من الوضوء. وثم قاعدتان وليست قاعدة واحدة، قاعدتان. قاعدة الأولى الغسل في نفسه، لأنه ربما هناك من يلتزم من الأعلام الغسل في نفسه مستحب، لكن لا يلتزم بأن الغسل يجزي الوضوء. قاعدتان وليست قاعدة واحدة. دي القاعدة الثانية بنفس الخلاء، القاعدة الثانية يلتزم بها، أي غسل ثبتت مشروعيته مصنع. القاعدة الثانية كل غسل يجزي مشروع يجزي عن الوضوء. انت أمل القاعدة الأولى وأمل القاعدة الثانية انتجك المصنع. نعم كل غسل يستحب قبله الوضوء لا بعده، قبله يستحب الوضوء جمعا بين الطهارة الصغيرة والطهارة الكبيرة. فلسفتك الله أعلم بها. مستحب إلا الجنابة لا قبل ولا بعد وضوء غسل الجنابة إجمالا. فإذا العبادة الذاتية للغسل أو للوضوء أو للتيمم الكلام إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالمتطهرين غير المطهرين، لا يمسون إلا المطهرون، هذه ليس فعل من الله، فعل من الله مطهر. متطهر يعني فعل من العبد، ففرق بين المتطهر والمطهر في اصطلاح الوحي في القرآن. ذاك مخصوص بالمصطفون هم الذين أثبت لهم القرآن، أثبت لهم العلم بالقرآن وبأم الكتاب. أما فإذا الوضوء في نفسه مستحب والغسل في نفسه مستحب، جملة كثيرة من المفسرين اعترفوا بهذه دلالة الآية، وغيرها روايات كثيرة ذكرناها في شرح العروة المطبوع، ممكن الأخوة يرجعوا هنا بس. لكن قرون من الفتاوى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أفتوا بأنه يقصد الصلاة حتى في الوضوء، مع أن الوضوء مسلم عندهم. ماذا الوضوء مسلم عندهم؟ ماذا الوضوء مسلم عندهم؟ أنه مستحب في نفسه، ومع ذلك أفتوا بماذا؟ أفتوا أنه يقصد فيها الصلاة. يقصد فيها الصلاة، إذن عندهم أن الأمر الذاتي النفساني المتعلق بالوضوء عبادية توصلية. توصلية بمعنى يعني يجزي أن تقصد أمرا آخر تعلق به عن هذا الأمر. ومن ثم بحث ذلك الأصوليون والفقهاء، هل الأصل الأولي في التعبد المعروف عندنا، هل الأصل الأولي في عندهم كلام، ما هو الأصل الأولي؟ التعبد المعهود والتوصل المعهود. الأصل الأوامر أنها تعبدية بالمعنى المعهود أو توصلية. بعد ما يفرغون من هذا البحث يأتون لبحث آخر، هل الأصل الأول في التعبد المعهود أنه تعبدي بالمعنى الأخص أم لا، أم توصلي بالمعنى الثاني؟ المعنى الثاني ما هو؟ المعنى الثاني هكذا، أن الأمر التعبدي كالوضوء الذي تعلق ذاتا بالوضوء، هل يكفي فيه أن أقصد أمرا آخر ولا أقصد أمره؟ إذا صح فسوف يكون هو تعبدي بالمعنى العام وليس تعبدي بالمعنى الأخص. دي نقطة مهمة مهمة ولها ثمار حساسة. لتوضيح هذا المطلب شوي بمزيد أضيف هذه النقطة ونختم اليوم. الأصوليون أيضا في مبحث التعبد والتوصل أثاروا نقطة نفيسة أخرى، يعني هي مرتبطة بهذه النقطة، ما هو الفرق بين امتثال الأمر وبين أداء الأمر؟ ما هو الفرق بين امتثال الأمر وأداء الأمر؟ قال امتثال الأمر بغض النظر عن قربه وعدم قربه، امتثال الأمر أن تكون انبعاثك للطاعة منطلقا من هذا الأمر مثولا. المثول مثل عندك المدعي، مثل عندك المنكر، القاضي يقول مثل عندك يعني حضرة، حضور الحضور خضوع، نزول نوع من العبودية أو الخضوع أو الطاعة أو الانقياد، المثول الامتثال. فالامتثال قالوا إذا كان انبعاث الطاعة من الأمر نفسه يسمى امتثال، أما إذا كان انبعاث الطاعة ليس من الأمر، من أمر آخر أو مو من أمر آخر بداعي مباح طمعا في شيء آخر، بالتالي حصل أداء، يقال أداء، أداه، أدى الأمر. هذا المعنى من أداء الأمر وامتثال الأمر للصلة بالتعبد والتوصل الثاني، غدا نخوض فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.